الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. قوله رحمه الله مدعو بأسمائه، وقد تقدم ذلك قريبا أنه تعالى أمرنا أن ندعوه بأسمائه تعالى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قول المصنف موصوف بصفاته، وهذا أيضا تقدم، وهو أنه موصوف تعالى بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله لا يعجزه شيء، هذا من الصفات السلبية، من الصفات المنفية. أخبر تعالى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في عدة آيات، كما في قوله تعالى: فاعلموا أنكم غير معجز الله، وكما في قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذا دليل على كمال قدرته، لأن الصفات السلبية إنما يوصف بها إذا كانت تدل على إثبات كمال الضد، كما مر ذلك في الكلام عن صفات السلوب أو الصفات المنفية، أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت ضده. لا يعجزه شيء، فهذا نفي العجز عن الله تبارك وتعالى مع إثبات كمال الضد، وكمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال قوته. قول المصنف: ولا يوصف الله تعالى بما فيه نقص أو عيب، فالصفات التي فيها نقص أو عيب نزه الله تعالى نفسه عنها في قوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، إلى أشباه ذلك. قوله موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة يكررها أهل السنة في عقائدهم، ثم بعد ذلك يفصلون، فهم يذكرون إثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة إجمالا، يثبتون ذلك: موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الإجمال، وهذه العبارة يكررها أهل السنة في عقائدهم، ثم بعد ذلك يفصلون. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الصفات الفعلية والصفات الذاتية، فذكر صفة اليد وهي من الصفات الذاتية، وصفة الاستواء وهي من الصفات الفعلية، كذلك أيضا ذكر بعض الصفات السلبية كقوله لا يعجزه شيء، وهذا من صفات النفي، فلا يوصف الله بما فيه نقص أو عيب أو آفة. وقد ذكر العلماء أن الله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، إن الله جل وعلا بعث رسله بإثبات مفصل وبنفي مجمل، ذلك لأن الإثبات مقصود لذاته، فلأجل ذلك فصل في الإثبات، فأثبت الله تعالى لنفسه النفس في قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وأثبت صفة اليد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وأثبت صفة الوجه في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وأثبت العزة والحكمة والرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وأثبت الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والمكر والكيد والعجب وما أشبهها مما ورد في القرآن وكذلك في الأحاديث. ويسمى هذا تفصيلا، يعني أن الله تعالى فصل في الإثبات بحيث ذكر الصفات المثبتة كلها على وجه التفصيل. أما صفات السلب فإنه ذكرها على وجه الإجمال كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، وكقوله تعالى وما مسنا من لغوب، وكقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، إلى أشباه ذلك من الصفات السلبية. فقد نفى الله تعالى عن نفسه هذه النقائص. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى لا يوصف بالصفات السلبية إلا إذا تضمنت إثباتها. الله جل وعلا لا يوصف بالصفات السلبية إلا إذا تضمنت إثباتها، فإن الله نفى عن نفسه الكفوة والندة والمثلة والسمية، وذلك دليل إثبات الأحدية وإثبات التفرد. يعني إذا نفينا هذه الأشياء أثبتنا أنه واحد أحد فرد صمد، وكذلك إذا نفينا العجز وما كان الله ليعجزه من شيء فهذا دليل على إثبات كمال القدرة، وكذلك بقية الصفات السلبية. والمبتدعة كالمعتزلة والفلاسفة عكسوا الأمر، يفصلون في النفي وفي الصفات السلبية ويجملون في الإثبات كما ذكر ذلك في معتقداتهم. فهم يفصلون في صفات السلب وفي زعمهم أنهم بذلك ينزهون الله تعالى، فيقولون ننزه الله أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وننزه عن الحدود والأعراض والأبعاض والأجسام والحيز والجهة، وننزه عن كذا وكذا. فهؤلاء المبتدعة يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، لأنهم لا يثبتون إلا إثباتا مجملا مطلقا، يثبتون الوجود فقط وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ولا شك أن هذا التفصيل لا دليل لهم عليه، ولذلك كان ذلك من جملة ما ابتدعه المبتدعون. فقوله رحمه الله وأنه مدعو بأسمائه موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه جمل مكررة وقد تقدم بيانها. ولعل التكرار وقع بسبب اختلاف النسخ أو بسبب تصرف النساخ. قوله ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قد نجى الله تبارك وتعالى إبراهيم من النار، قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلق البحر لموسى، فكان كل فرق كالطود العظيم، شق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم فلقتين حتى رؤي جبل أبي قبيس بينهما. وفي هذا درس بليغ وفائدة إيمانية للعبد، أن يعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء. فإذا ضاقت بك السبل واشتد عليك الكرب وسدت في وجهك الأبواب فارفع يديك إلى خالقك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما كان طلبك فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قول المصنف ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك، فقد نزه الله نفسه عن التعب، فقال سبحانه وما مسنا من لغوب، واللغوب التعب والنصب، ونزه نفسه تعالى عن السنة والنوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ونزه نفسه تعالى عن النسيان فقال سبحانه وما كان ربك نسيا، ونحو ذلك. ولهذا كان من طريقة أهل السنة والجماعة أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، من طريقة أهل السنة والجماعة أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، وهذا مما قرره عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي في كتابه نقد الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. كذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وهذا هو القياس الوحيد في حق الله جل وعلا، هو قياس الأولى. كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فدل ذلك دليلا على نفي الألوهية عنهما، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى سبحانه. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وسبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. وسبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى كما تقدم أثبت لنفسه اليدين، وأنه خلق آدم عليه السلام بيده، وأن هذا تشريف له. هو سبحانه وتعالى كما قال المؤلف رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده، كما تقدم، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. قوله ينفق كيف يشاء كما قال تعالى ردا على اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وتقدم قوله أيضا رحمه الله بالاعتقاد كيف، وهنا قال بالاعتقاد كيف يداه، فاليد لا تكيف، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، يعني لم يرد في كتاب الله تعالى بيان الكيفية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.